الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا شك أن السنة النبوية لها منزلة عالية في دين الإسلام، فهي أحد مصادر التشريع الإسلامي وطريق من طرق تفسير كلام الله عز وجل وأحد أدلة الأحكام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك اهتم العلماء بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتغلوا بحفظها ونقلها واستنباط الأحكام منها والتأليف فيها. ومن هنا وجدت أمهات الكتب وأصول السنة كصحيح الإمام البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب. ولما كثرت المؤلفات حاول علماء الشريعة تأليف كتب خاصة بأحاديث الأحكام، فألف العلامة عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، وألف المجد بن تيمية منتقى الأخبار، وألف ابن عبد الهادي المحرر، وألف أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجر كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقد استفاد الإمام ابن حجر من جهود من سبقه، واختصر الأحاديث الطوال، وتوسع في العزو، واهتم ببيان درجة كل حديث، واعتنى بجمع الروايات، وقد لقي كتابه بلوغ المرام اهتماما من العلماء، فألفت حوله عدد من المؤلفات لشرح ألفاظه وبيان أحكامه ما بين كتاب مختصر ومطول. وقد رأيت اختصار كلامهم في شرح أحاديثه بأسلوب واضح يسير مفهوم للجميع. بدأ المؤلف ابن حجر كتاب بلوغ المرام بمقدمة بين فيها أنه حاول اختصار أحاديث الأحكام وتحريرها، وبين المصطلحات التي سلكها في العزو، وابتدأ بما يتعلق بالعبادات لأهمية العبادات ولكثرة تكررها على العبد ولعدم استغناء المكلف عنها. وبدأ العبادات بالطهارة، لأن الطهارة شرط في كثير من العبادات، ويراد بالطهارة رفع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث وما في معناه. وتكلم المؤلف أولا عن أحكام المياه، لأن المياه هي الوسيلة الأصلية التي تحصل بها الطهارة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وعزاه للأربعة. ومراده بالأربعة أصحاب السنن، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وهذا لفظ ابن أبي شيبة اختاره المؤلف لإيجازه، ونسب المؤلف تصحيحه لابن خزيمة والترمذي، وقد صححه جماعات من أهل العلم. والمراد بالحديث الصحيح ما رواه العدل التام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من العلة والشذوذ. وقد تكلم في الحديث بما لا يقدح فيه. وصحابي الحديث هو أبو هريرة الدوسي المتوفى بالمدينة في أواخر خلافة معاوية رضي الله عنهما. والمراد بالبحر المساحات الكبيرة من المياه على وجه الأرض التي لا تزول شتاء ولا صيفا، سواء كانت حلوة أو مالحة. والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، وأما الطهور بضمها فهو فعل التطهر. وماؤه أي ماء البحر عام، لأن لفظة ماء اسم جنس مضافة إلى معرفة، واسم الجنس إذا كان مضافا إلى معرفة أفاد العموم. فيؤخذ من هذا الحديث طهورية ماء البحر وجواز رفع الحدث الأصغر والأكبر به. ويدل لذلك سبب ورود الحديث كما في الروايات الأخرى أن رجلا من بني مدلج اسمه عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وبذلك نعلم أن الطهورية لا تختص بماء البحر، وإن كان المبتدأ معرفا يفيد الحصر عند جمهور العلماء، لأن هذا اللفظ وقع جوابا عن سؤال خاص، ولو كان الحديث دالا على القصر فإن ذلك متروك بالأدلة الصريحة الدالة على طهورية غيره، كما في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مياه الآبار، ولا يخرج ماء البحر عن الطهورية إلا إذا تغيرت إحدى صفاته بمخالطة النجاسة له. والطهور الوارد في الحديث معناها المطهر لغيره عند الجمهور خلافا للحنفية. وإذا جاز رفع الحدث بماء البحر جازت إزالة النجاسة به. وقد وقع خلاف من بعض الصحابة في جواز الوضوء بماء البحر، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز الوضوء به لهذا الحديث وأمثاله. ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على جواب ما سئل عنه من طهورية الماء، بل عرفهم حكما آخر لم يسألوا عنه، وهو حل ميتة البحر، مما يدل على أن المفتي إذا سأله مستفت عن مسألة وعلم المفتي أن هذا المستفتي يحتاج لمعرفة حكم آخر غير ما سأل عنه، فإنه يشرع للمفتي أن يخبره بحكم المسألة الأخرى التي يحتاج إليها المستفتي. وأفاد الحديث أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر يجوز تناوله ولو لم يذكى، لقوله: الحل ميتته، ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وليس المراد بذلك كل حيوان مات في البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. ثم ذكر المصنف حديث بئر بضاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك الأنصاري من علماء الصحابة رواية ودراية، توفي سنة 74، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ونسبه المصنف للثلاثة: أبي داود والنسائي والترمذي، وصححه أحمد وجماعة، وتكلم في إسناده بما لا يقدح فيه على الصحيح. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، ولا نافية، والفعل بعدها مرفوع. وفي بعض الألفاظ أنه كان يستقى للنبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة، وفي بعضها: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة. والحديث دال على أن الأصل في المياه الطهارة، وأنه لا يحكم بنجاسة الماء ولو خالط النجاسة ما لم يتغير، فإنه إذا تغير الماء بمخالطة النجاسة حكم بنجاسة الماء بالإجماع، فالإجماع يخصص عموم هذا الحديث. ولم يفرق الحديث بين القليل والكثير، إذ إنه يدل على أن الماء لا يحكم بنجاسته ولو خالطته نجاسة ما لم يتغير، سواء كان كثيرا أو قليلا. وهذا هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب الجمهور إلى أن الماء الكثير لا ينجس بمخالطة النجاسة ما لم يتغير، أما الماء القليل فإنه يحكم بنجاسته إذا خالطته نجاسة سواء غيرته أو لم تغيره، لحديث القلتين وحديث ولوغ الكلب وخبر غسل اليدين من نوم الليل ونحوها من الأخبار. وحديث الباب عام، فيجوز تخصيصه بمنطوق هذه الأحاديث ومفهومها، وفي ذلك احتياط للعبادة. ثم ذكر المصنف حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه المتوفى بحمص بعد 80، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ونسبه لابن ماجه. وهذا حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده رشدين بن سعد وهو متروك. وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس، سواء كان كثيرا أو قليلا. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من كبار علماء الصحابة وزهادهم، وقد شهد الخندق وما بعدها، وتوفي بمكة 73، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ونسبه المصنف للأربعة أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وتكلم فيه للاضطراب في إسناده ومتنه، ولا قدح بذلك على الصحيح، لأنه لا يبعد أن يروى الحديث من طرق متعددة. وأما الاضطراب في المتن فلا تثبت رواية أخرى غير رواية القلتين، ولا يجوز القدح في رواية الثقات بما ورد في رواية الضعفاء أنها 43. ورأى آخرون وقفه على ابن عمر، ولا دليل على ذلك يجعلنا نقدح في رواية الثقات الذين رفعوه. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاه من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجسه شيء. وهذا الحديث من أدلة الجمهور للتفريق بين القليل والكثير، فالكثير لا تؤثر فيه النجاسة حتى يتغير بمخالطة النجاسة، بينما القليل يتأثر بالنجاسة إذا لاقاها ولو لم يتغير. وفيه دليل للحنابلة والشافعية بجعل ضابط التفريق هو القلتان، والعرب تعبر بالقلتين وتريد بذلك من قلال هجر، ولا يصح تقدير القلال بوحدات الوزن، فلا يصح أن نقول مقدار القلة كذا وكذا كيلا، لأن القلال وحدة للحجم، ولا يلزم من الاتحاد في الحجم التساوي في الوزن لاختلاف الأوزان بحسب الكثافة. ومن هنا نعلم أن من قدر القلال بالأرطال فإنه مخالف لمعهود الشرع، وقد حدها بعضهم بذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث أي النجاسة، وفي لفظ آخر للحديث عند أبي داود وابن حبان: لا ينجس. فما زاد عن هذا المقدار فإنه يدفع النجاسة بنفسه، ولا يتأثر بحكم النجاسة إلا إذا غيرت النجاسة إحدى صفاته، فإنه قد وقع الإجماع على أنه يحكم على الماء بالنجاسة متى تغيرت إحدى صفاته الثلاث بالنجاسة. وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفق علماء الأمة لبيان أحكام الشريعة وترغيب الخلق في التزامها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.